أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل إلى أمر جديد، نرجع قليلا إلى الأمر الثاني، وهو أن الوجود الواجب واجب أو واحد بوحدة الصرافة. هناك مرحلة من المراحل في المباحث الفلسفية يبحث فيها عن الوحدة، وهذه المرحلة أو هذا البحث عن الوحدة من المباحث المتأخرة عن مباحث الوجود، فطارة يقال واجب الوجود واحد، وأخرى يقال زيد واحد. هناك فرق بين وحدة واجب الوجود ووحدة زيد، وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى خطبه في نهج البلاغة يوجد هذه العبارة: واحد بلا واحد بلا تأويل أو بلا تأويل عدد، يعني الوحدة لا ترجع إلى الواحد في مقابل الاثنين، واحد بلا تأويل عدد. المصنف رحمة الله عليه في المتن عبر بهذا التعبير، وهو الوحدة المسمات بالوحدة الحقة في مقابل الوحدة التي لا تسمى بالوحدة الحقة. وهذه الوحدة الحقة يبحث عنها بشكل تفصيلي في مباحث الوحدة، وباعتبار تأخرها عن هذه المباحث لم يستعن المصنف بالأدلة التي تبتني على ذلك البحث الذي لم يأتي بعد. ولذا نلاحظ أنه قدس سره سلك طريقا آخر سيأتي في محله، أن الواحد بالوحدة الحقة هو ما يكون الواحد فيه عين الوحدة، بخلاف الواحد بالوحدة غير الحق. فنقول زيد واحد يعرض عليه الوحدة، لا أنه يوجد عينية، لما سوف يأتي في محله من أن الوحدة مساوقة للوجود، وإذا كان الوجود الواجبي هو صرف الوجود، الوجود الصرف، فإذا الصرافة مع كون الوحدة هي عين الوجود تقتضي أن تكون وحدة واجب الوجود هي الوحدة الحقة، لا بالعروض كما يعرض الواحد على زيد، فإن وحدة زيد بالعروض يعرض عليه الواحد، والوحدة شيء وزيد شيء آخر. أما في الوحدة الحقة يوجد عينية، فإذا كانت الوحدة تصاوق الوجود والوجود الواجب صرف، فلا يوجد هناك شيء آخر حتى يعرض عليه نسميه بالوحدة. فإذن من هنا يستكشف أن وحدته بالوحدة الحقة التي تكون هي عين ذاته وليس شيء يعرض ويحمل عليه. فواجب الوجود كما أنه موجود بنفس ذاته كذلك وحدته بنفس ذاته، إذ لو كان يتصف بالوحدة من خارج ذاته فإذن لا يكون الوجوب الواجب عين الصرافة، بل يكون مشوبا بفقدان ونقص وتركيب. وقد تقدم أن الوجود الواجب ليس كذلك. هذا ما يرتبط تكملة للبحث السابق. بعد ذلك شرع في الأمر الرابع فقال رحمه الله: أن من تزع عنه وجوبه وبعينه من تزع عنه وجوده. بداية قبل إقامة البرهان على هذا المدعى نقف عند كلمة من تزع عنه وجوبه. المقصود من الوجوب هنا هو الوجوب من جميع الجهات، أي بلحاظ الصفات الكمالية، وليس بمعنى وجوب ذاته. والوجه في هذا التفسير يرجع إلى دليلين. الدليل الأول أن هذا هو محل بحثنا، عنوان البحث ماذا كان؟ أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، هذا المحمول الذي يعرض على قضية واجب الوجود بالذات، على موضوع واجب الوجود بالذات. فهذا موضوع بحثنا. فعندما قال هنا في هذا الأمر قال من تزع عنه وجوبه، أي وجوبه من جميع الجهات، أي بلحاظ الصفات. هذا الدليل الأول، لأنه ينسجم مع عنوان البحث. الدليل الثاني اللازم الذي أتى به، رتب على ذلك بحث الصفات، فهذا يدلل على أن مقصود الماتن من قوله من تزع عنه وجوبه أي وجوبه من جميع الجهات. طيب، هذا تفسير لهذه الكلمة. أما المقصود من العنوان من تزع عنه وجوبه هو بعينه من تزع عنه وجوده. ما ننتزع عنه الوجوب للصفات هو بعينه ما ينتزع عنه وجوب الذات، هذا معنى العبارة. ويمكن أن نستدل على هذا المدعى بما ينسجم مع المباحث السابقة، بأنه لو كان انتزاع وجوبه من جميع الجهات من غير ذاته، فإما أن يكون هذا الغير داخل وجزء، وإما أن يكون هذا الغير خارج. فإن كان داخلا وجزءا يلزم التركب، وهو خلف، أثبتنا في المباحث السابقة أن الوجود الواجب ليس مركبا، هذا إذا كان داخلا. وإذا كان خارجا فيلزم الحاجة، محتاج إلى هذا الشيء الخارج حتى يتصف بتلك بصفات الكمال. فبناء على ذلك إذا بطل أن يكون وجوبه من جميع الجهات مغايرا لوجوبه من جهة ذاته، إذا بطل هذا يتعين المطلوب أن من تزع عنه وجوبه هو بعينه من تزع عنه وجوده. يترتب على هذا الحكم هذا التالي وهذا اللازم، وهو أن تكون صفاته عين ذاته، وأن تكون كل صفة مع الصفة الأخرى بينها عينية، فهو بصير من حيث هو سميع وهكذا. لذا يقول: ورابعا من تزع عنه وجوبه، أي وجوبه من جميع الجهات، هو بعينه من تزع عنه وجوده، لأنه لو لم يكن بعينه كان مغايرا. هذا المغاير إما داخل وإما خارج، داخل يلزم التركب، خارج يلزم الاحتياج. ولازم هذا أن من تزع عنه وجوبه من جميع الجهات هو بعينه من تزع عنه وجوده، أن كل صفة من صفاته وهي جميعا بحسب الفرض ماذا؟ واجب، لأن صفات كمال عين الصفة الأخرى. فإذا في عينية بين الصفات، وفي عينية بين الصفات وبين الذات، وإلا إذا لم يكن هناك عينية يكون غيره لا ذاته لا عينه. الأمر الخامس والأخير في المقام، ذكر أن الوجوب من شؤون الوجوب الواجب كالوحدة غير خارج من ذاته. حاصل ما أفاده في هذا الأمر يريد أن يبين أن وجوبه هو عين وجوده وليس شيئا عارضا عليه، يريد أن يفرق بين واجب الوجود وبين ممكن الوجود. الممكن الوجود عندما توجد علته ماذا يصبح؟ ها؟ يصبح واجبا للغير. فإذن صفة الوجوب موجودة في الممكن، وصفة الوجوب موجودة في الواجب، لكن الفرق بينهما في هذه النقطة أنه في الواجب وجوبه عينه ذاته، بينما في الممكن وجوبه من الغير، والغير خارج عن ذاته. فإذا يصح أن يقال حينئذ بأن الوجوب في الوجود الواجب هو عين ذاته، لما عرفت قبل قليل من أن وجوبه ينتزع من عين ما ينتزع منه وجوده، فلا بد أن يكون بينهما عينية. فكما أن وجود واجب الوجود ينتزع من حق ذاته، واجب الوجود ليس شيئا له الوجود مثل الماهية. الماهية ماذا؟ شيء له الوجود. أما واجب الوجود، الوجود ينتزع من حق ذاته، يعني إذا صح تقريب الفكرة كانتزاع الإنسانية من الإنسان، ينتزع من حق الإنسانية. فكذلك الوجود الواجب، لأن ماهيته ماذا؟ إنيته، وجوده. كما نقول الإنسانية في الإنسان تنتزع من حق الماهية، وهذا إذا كانت ماهيته هي إنيته هي وجوده، فإذن ينتزع من حق ذاته وليس من شيء خارج عن ذاته. فبناء على ذلك لا يحتاج، أو لا، ما معنى من حق ذاته؟ يعني لا نحتاج في انتزاع الوجود من الوجود الواجب إلى إضافة حيثية تعليلية أو حيثية تقييدية، كما هو الحال في الماهية. نقول إنسانية الإنسان منتزعة من ذات الماهية، بينما مثلا التعجب منتزع من أي شيء؟ من حيثية تعليلية. أو الضحك منتزع من حيثية تعليلية، وهي الواسطة في الثبوت، اللي هو التعجب، وليس من حق ذات الإنسان. فعندما نقول منتزع من حق ذاته، يعني ليس بحاجة إلى ضميمة قيد أو إلى لحاظ علة خارجة عن ذاته، فهو ذاته وبذاته موجود. بينما في الماهيات الإمكانية التي يعرض عليها الوجوب، متى يعرض عليها الوجوب؟ إذا وجدت علتها فاحتاجت إلى حيثية تعليلية. فالوجوب في الماهية الإمكانية وجوب بالغير، ولا أنه ينتزع من حق الماهية. هذا هو الفرق بين الوجوب في الماهيات الإمكانية وبين الوجوب ماذا؟ في الوجود الواجبي. لذا يقول: وخامسا أن الوجوب من شؤون الوجود الواجب. هذا العبارة، يعني إذا واحد من شؤونه، بل هو ذاته، بل هو عينه، تسامح في التعبير، كالوحدة غير خارج من ذاته وهو تأكد الوجود، لأن الوجود الواجب الوجوب هو أعلى مرتبة من مراتب الوجود، فلذا قال هو تأكد الوجود الذي مرجعه صراحة إلى المناقضة لمطلق العدم، الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له. ما معنى الوجوب؟ أنه في مقابل ماذا؟ العدم، ويطرد العدم، فإذا هو منتزع من حق ذات الوجود لا من ضميمة شيء آخر، لأن الذي يقابل العدم ما هو؟ هو الوجود، فالوجوب هو عين الوجود. فإذا كان الوجوب طاردا للعدم فهذا أيضا يصلح أن يكون برهانا آخر على استحالة تركب الوجود الواجب من وجود وعدم، لأن معنى الوجوب طرده للعدم، فكيف يكون الطارد للشيء مركب من الشيء المطرود؟ واضح الفكرة صار؟ الذي مرجعه صراحة مناقضته لمطلق العدم وطرده له فيمتنع طرو العدم عليه. خب في مقابل ذلك ماذا؟ والوجود الإمكاني عندما يجب أيضا يطرد العدم، فقد يأتي واحد ويقول إذن هذا الأمر الخامس ليس مختصا بالوجود الواجب، الوجوب الإمكاني أيضا يطرد العدم. خب قلنا الوجوب الإمكاني يطرد العدم لكن لا من حق ذات الشيء. يقول والوجود الإمكاني أيضا وإن كان مناقضا للعدم مطاردا له، إلا أنه لما كان الوجود الإمكاني وجودا رابطا بالنسبة إلى علته التي هي الواجب بالذات، الواجب بالذات طبعا بلا واسطة أو مع الواسطة، بلا واسطة إذا قسناها إلى واجب الوجود، مع الواسطة إذا قسناها إلى العلل المعدة مثل النار والإحراق والنار، اتفقنا؟ لكن وراء كل هذه العلل هو واجب الوجود، لذا قال بلا واسطة أو مع الواسطة. خب لما كان وجودا رابطا، والوجود الرابط ما معناه؟ وهو قائم بالعلة غير مستقل عنها بوجه، لم يكن محكوما بحكم في نفسه بأن ننتزع له الوجوب من حق ذاته إلا بانضمام علته إليه، فإذا فهو واجب بإيجاب علته التي هي الواجب بالذات، يأبى العدم ويطرده لكن بحيثية تعليلية لا من حق ذات الممكن. فالفرق بين طرد الممكن للعدم وطرد الوجود الواجب للعدم أن الوجود الواجب يطرد العدم من حق ذاته لا بعروض حيثية تقييدية أو تعليلية عليه، بخلاف ماذا؟ الوجود الإمكاني، فإنه وإن كان طاردا للعدم لكنه لكونه عين الفقر ولكونه وجودا رابطا قائما بالمعلول فيطرد العدم بحيثية تعليلية. هذا تمام الكلام في الأمر كم؟ الخامس. وبهذا يتم الكلام في الفصل الرابع، إن شاء الله نبدأ بالفصل الخامس، والحمد لله رب العالمين. العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما اتفقنا إن شاء الله الدروس الباقية ولو هذه المرحلة نسجلها نرسلها لكم إن شاء الله.